بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الدرس العاشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة العواصم من القواصم إلى قول القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ونقول بعد هذا البيان على مقام آخر: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به أو يحتج له به غيره من المهاجرين والأنصار. يفند القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى هنا دعاوى الشيعة على وجود نص في حق أبي بكر أو علي. وقد ناقشنا من قبل أن هذه مسألة محل خلاف، هل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أم لا، وناقشناها من قبله. فيقول: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به، كان لابد أن علي يحتج بهذا النص لو كان هو فعلا الموصى له بالخلافة، أو يحتج له أحد من المهاجرين والأنصار ممن علموا بهذا النص. يعلق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قائلا بأن يذكر حديثا: ادعي لي أباك وأخاك، مخاطبا عائشة رضي الله تعالى عنها، ادعي لي أباك وأخاك أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، فأبى الله وعباده المؤمنون أن يتولى غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالله هو ولاه قدرا وشرعا وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه رضي الله عنه. وبمثل هذا الكلام تقريبا قال الإمام ابن حزم. فهذا ميل إلى القول بالنص على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يتعرض لما يدعيه الرافضة من دليل على النص على علي، وهو الحديث المشهور بحديث غدير خم. والغدير في اللغة هو ما غودر من ماء المطر في مستنقع صغير أو كبير، غير أنه لا يبقى في القيظ، في الحر الماء يبخره، ده معنى الغدير. غدير من الماء الذي غودر، ترك، تجمع من المطر في مستنقع صغير أو كبير لكنه لا يبقى في القيظ. وموقع غدير خم هو مكان بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان. يقول القاضي: فأما حديث غدير خم فلا حجة فيه، لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة كما استخلف موسى هارون في حياته عند سفره للمناجاة على بني إسرائيل. طبعا حديث غدير خم غير حديث استخلاف علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى تبوك، وقد تعرضنا له الأسبوع الماضي. أيضا اتفق الكل من إخوانهم اليهود قاطبة على أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ لو كان الاستخلاف يدل على الوصية من بعده، فاليهود كلهم مجمعون على أن موسى مات بعد هارون، يعني لم يكن هارون وصيا لإيه؟ لموسى ولا خليفة له بعد موته، فكيف يستدلون بيعني هذا الاستخلاف على الوصايا أو الوصية؟ فالرسول عليه السلام استخلف عليا، هل استخلفه على الأمة أم استخلفه على المدينة فقط في حياته على المدينة، كما استخلف موسى هارون في حياته حينما سافر للمناجاة على بني إسرائيل. ومعلوم أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ أين هي الخلافة وأين الوصية التي يزعمون؟ أما قوله: اللهم والي من والاه، فكلام صحيح ودعوة مجابة. اللهم والي من والاه، هذا كلام صحيح ودعوة مجابة. وما يعلم أحد عاداه رضي الله تعالى عنه إلا الرافضة، فإنهم أنزلوه في غير منزلته ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته. والزيادة في الحد نقصان من المحدود، لأن الغلو يستلزم هذا النقصان، فالزيادة في الحد نقصان من المحدود. فغلى الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه وأنزلوه غير منزلته ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته حيث قدموه على من هو أحق منهم بالتقديم كالخلفاء يعني الثلاثة الراشدين رضي الله تعالى عنه. ولو تعدى عليه أبو بكر، لو كان أبو بكر تعدى على علي حينما قبل الخلافة ما كان المتعدي وحده، لم يكن حينئذ الذي تعدى هو أبو بكر وحده، وإنما سيلزم من ذلك أن يكون المتعدي هو جميع الصحابة لأنهم ساعدوه على الباطل في زعم الرافضة. يقول القاضي: ولا تستغربوا هذا من قولهم، فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مداريا لهم وممتحنا بهم على نفاق وتقية. وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع قول عائشة رضي الله عنها: مروا عمر فليصلي بالناس، فقال لعائشة: لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما قدمنا من تلك الأحاديث. يقول: لقد اقتحموا عظيما ولقد افتروا كبيرا، وما جعلها عمر شورى إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي بكر رضي الله عنه، إذ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف. فما رد هذه الكلمات أحد، لو كان علي موصا به لقال: بل هناك وصية مثلا. وقال أي عمر: أجعلها شورى في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وقد رضي الله عن أكثر منهم، ولكنهم كانوا خيار الرضا وشهد لهم بالأهلية للخلافة. يعني عمر شهد هؤلاء الستة بالأهلية للخلافة. وأما قولهم أي الرافضة: تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان، فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها، ما كانش في حل غير كذا، فلأن الحول ليس إليه وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي وفق ابن عوف وسائر إخوانه من الصحابة حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده الله لهم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لله وحده. فكان اختيار خليفة عمر في حادث الشورى مثلا أعلى للنفس الإنسانية عندما تكون في أعلى مراتب النبل والتجرد عن جميع خواطر الهوى. يعني هم يلمزون عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. طيب ما كان عبد الرحمن بن عوف لو هو صاحب غرض أو صاحب دنيا ما كان خذها لنفسه أو كان رشح نفسه لذلك، وإنما هو تخلع نفسه من الخمسة وحصر الخيار في من؟ في علي وعثمان. يقول: فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها فلأن الحول ليس إليه، وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان القضاء بالحول فالحول والقوة لله، وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، لأن هم ستة ومعروف أن الخليفة لازم هيكون إيه؟ واحد من الستة. يقول: وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، فاستبد عبد الرحمن ابن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد، فكان كما فعل وولاها ما يستحقها، ولم يكن غيره أولى منه بها حسب ما بينا في مراتب الخلافة من أنوار الفجر وفي غيره من كتب الحديث. وأنوار الفجر هذا هو التفسير الكبير لأبي بكر ابن العربي، يقع فيه 80 مجلدا. يقول: وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بها من علي رضي الله تعالى عنه، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين، وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه: لا تبدأ بالحرب ولا يتبع مول الذي يولي يعني، ولا يجهز على جريح ولا تهاج امرأة، ولم يغنم لهم مالا، وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال أهل البغي. يعني أن علي رضي الله عنه هو الذي علم المسلمين قتال أهل البغي. وأما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه، إلى أن يقول القاضي رحمه الله تعالى: قاصمة ثم قتل علي، قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن، فسلمها الحسن إلى معاوية، فقيل له: مسود وجوه المؤمنين، وفسقته جماعة من الرافضة وكفرته طائفة لأجل ذلك. هذه قاصمة حدثت بقتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. قالت الرافضة: بل نقول كذبت الرافضة فادعت أن عليا عهد إلى الحسن، وهذا لابد أن الرافضة يقولون ذلك لأنهم ينصون على أن هؤلاء أئمة يعني معصومون، فعهد إلى الحسن، وأن الإمامة لابد أن تكون بالوصية والنص، فبالتالي هم زعموا أن عليا عهد بالخلافة إلى الحسن ابنه رضي الله تعالى عنهما. فسلمها الحسن إلى معاوية رضي الله عنه، فقيل له، الرافضة شتموا أو بعض الرافضة شتموا الحسن وسموه مسود وجوه المؤمنين، وفسقته جماعة من الرافضة وكفرته طائفة لأجل ذلك. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: من عناصر إيمان الرافضة، بل العنصر الأول في إيمانهم، اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيه، ومن مقتضى عصمتهم وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه أنهم لا يخطئون. أدام الحسن معصوما كأبيه علي في زعمكم، إذن المعصوم إيه؟ لا يخطئ، وأن ما صدر عنهم فهو حق والحق لا يتناقض. وأهم ما صدر عن الحسن بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة الرافضة وأن يؤمنوا بأنها الحق، لأنها من عمل المعصوم في زعمهم، لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون بها ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم. ولا يخلو هذا من أحد وجهين، فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثنى عشر، لو كان الحسن أخطأ حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه يبقى في هذه الحالة ليس معصوما لأنه يخطئ، وأنتم تزعمون أنه معصوم، فإذا تنهار دعوى العصمة. يقول: فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثنى عشر فينهار دينهم من أساسه، لأن عقيدة العصمة لهم هي أساسه ولا أساس له غيرها، وإما أن يكونوا معتقدين عصمة الحسن وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم، لكنهم خارجون على الدين مخالفون للمعصوم فيما جنح إليه وأراد أن يلقى الله به، ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، ليكون ثباتهم على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر. ولا ندري أي الوجهين يطوح بهم في مهاوي الهلكة أكثر مما يطوح بهم الوجه الآخر، ولا ثالث لهما. فالذين قالوا منهم إن الحسن رضي الله تعالى عنه مسود وجوه المؤمنين، لا يحمل كلامهم إلا على أنه مسود وجوه المؤمنين بالطاغوت. أما المؤمنون بنبوة جد الحسن صلى الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاوية وبيعته له من أعلام النبوة، لأنها حققت ما تنبأ به صلى الله عليه وآله وسلم في صبته سيد شباب أهل الجنة، من أنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكل الذين استبشروا بهذه النبوة وبهذا الصلح يعدون الحسن رضي الله تعالى عنه مبيض وجوه المؤمنين عاصمة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد. فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول، علي ذكر أنه سوف يقتل، معنى كلام قال إن هذه ستخطضب من هذه، يعني سوف تشج رأسه ويسيل الدم فتخضب لحيته بالدم الأحمر، فقال له حينئذ: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيت؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وقيل لعلي: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خير كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وهذا الحديث جيد الإسناد. وقيل لعلي: ألا تستخلف؟ فقال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأين النص على الإمام الذي يأتي من بعده؟ يقول: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد، ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية ومن كثير من غيره، وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد للحق والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة وتصديقا لوعد نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، حيث قال على المنبر: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا رواه البخاري. فرفض الميعاد وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاوية خليفة وليس بملك. هذه مسألة فيها يعني خلاف. هنا حاشية تتعلق بقوله: آلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة، حيث قال على المنبر: ابني هذا سيد، إلى آخر الحديث. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: حكاية الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما رواها البخاري في صحيحه عن الحسن البصري قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. يعني الحسن لما تنازل كان في موقع قوة، فحينما خرج بجيشه تلقاء أهل الشام كان في كتائب أمثال الجبال من الكثرة أنصار الحسن رضي الله تعالى عنه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يعني لو المسلمون اقتتلوا بهذه الطريقة حتى أفنى هؤلاء وأفنى هؤلاء هؤلاء، من لي؟ يعني من يقوم بمصالح من سيترملن من النساء ويتمون من الأطفال والضعفاء ونحو ذلك، ممن يحتاجون إلى من يلي أمرهم، من لي؟ من يقوم بمصالحهم؟ فيعني يريد أن الخسارة للمسلمين أنفسهم. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله ابن عامر ابن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل، يعني إلى الحسن رضي الله عنه، فعرضا عليه، يعني عرضا عليه ما يشاء، وقولا له، يعني قولا له ما يرضيه، واطلبا إليه، يعني ما تريان فيه المصلحة، فأنتما مفوضان. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له وطلب إليه. فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، يعني يحتاج إرضاؤها في الدماء إلى مال كثير. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ من يضمن؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه، وحصل الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. يقول هنا: فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية، لأن الحديث المذكور ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يفهم من الحديث إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصلح. إذن حينما تنازل الحسن لمعاوية صار معاوية شرعا عن طريق هذا الصلح الذي اجتمع عليه المسلمون أجمعون، صار إيه؟ بيعة شرعية، وصار خليفة أو حاكما للأمة إماما. الخلاف بقى: هل معاوية هو أول ملك في الإسلام أم أنه آخر خلفاء الإسلام؟ من قال إنه أول ملك نظر إلى، يعني هو معاوية ما ورثها عن علي، لكن تنازل له الحسن ما ورثها عنه، هم نظروا إلى أنه ورث الحكم لابنه يزيد، فيكون يزيد هو أول ملك. والبعض قالوا: لا، هو خليفة وليس بملك. الذين قالوا إنه ملك استدلوا بحديث سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة ثم تعود ملكا، فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت 30 سنة لا تزيد ولا تنقص يوما. قلنا: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه لجريان الصلح على يديه وتسليم الأمر لمعاوية عقد منه له، يعني هذا يعتبر إيه؟ عقد بيع من الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في موضع يقال له مسكن على نهر دجيل في ربيع الأول 41، فسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد الفرقة وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح ونشر دعوة الإسلام، بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة أو عن هذه المهمة نحو 5 سنوات. كان المسلمون يستطيعون أن يسجلوا فيها أمجادا لا يستطيع غيرهم مثلها في 5 قرون، ولله في كل شيء حكمة. فمن صحح حديث السفينة قال إن معاوية أول الملوك، ومن ضعفه قال إنه خليفة، وممن يضعفه القاضي أبو بكر بن العربي قال وهذا حديث لا يصح، ولو صح فهو معارض بهذا الصلح المتفق عليه فوجب الرجوع إليه. يقول شيخ الإسلام: وهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو مستحب. فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية رضي الله عنه؟ ألم يكن في الصحابة الموجودين في ذلك الوقت منهم أفضل من معاوية وأقعد بالأمر منه؟ قلنا كثير، يقول في الحاشية: كسعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب عالم الصحابة الثابت على قدم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جليل الأمور ودقيقها، وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منها. وهؤلاء هم الذين ترك لهم الحكمان أبو موسى وعمر أمر الإمامة بعد حرب صفين ليروا فيها رأيهم. فلما رأوا، يعني هؤلاء الصحابة الذين هم أفضل قطعا من معاوية، ما في كلام في هذا، زي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد الله ابن عمر اللذين ترك لهم الحكمان الأمر كما ذكرنا من قبله. فلما رأوا، أي مين بقى؟ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، لما رأوا اجتماع الأمة كلها على معاوية دخلوا كلهم في إمامته وبايعوه بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثمان رضي الله عنه. ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارهم، فقد جاء في البداية والنهاية عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي أن معاوية رضي الله عنه خطب فقال: أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدركم حلبا. يقول: فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق، وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته. الحقيقة هو يشرع هنا الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ويسير على خطاه العلامة الشيخ محب الدين خطيب رحمه الله تعالى، هنا يسلط الضوء على شخصية معاوية رضي الله عنه وكفاءة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، مما سنقف عنده وقفة يعني جانبية، لأن معاوية في الحقيقة من الشخصيات التي ظلمت ظلما فادحا في التاريخ، تاريخ الإسلام. أود يأتي يوم وندرس بقى ترجمة معاوية مثلا وشخصيات أخرى طبعا مهمة، لكن من الناس الذي نحتاج إلى أن نصحح التصور الموجود عند الناس في شأن معاوية رضي الله عنه، لأن التاريخ المزيف جعل ذاكرة الناس تختزن ذكريات أليمة أو ربما أحقاد على معاوية رضي الله تعالى عنه، مما يشكل خطرا على عقيدة من يجد في قلبه غلا لهذا الصحابي الجليل. ننقل كلام البعض في أمير المؤمنين. يقول مثلا الحافظ ابن كثير في معاوية، يقول: إن عقدت الكلمة على معاوية وأجمعت الرعايا على بيعته في 41 فلم يزل بالأمر مستقلا إلى 1 وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم. إنجازات الدولة الأموية بالذات في عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، الجهاد في بلاد العدو قائم لأن انتهوا من الفتن فابتدأوا يعودون من جديد لغزو بلاد الكفار ونشر الفتوحات الإسلامية. فالجهاد والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. هذا كلام الحافظ ابن كثير. أما الإمام الذهبي فيقول: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي. ويقول قبيصة ابن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية رضي الله عنه. وسئل المعافى بن عمران أيهما أفضل، وانتبهوا جدا لهذا، سئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فغضب. كيف يقارن يعني معاوية بعمر بن عبد العزيز، حيث السائل بيسأله بيقول مين أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ هل الذي شرفه الله بأن رأت عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به، هذا الشرف ما الذي يمكن أن يعوض عنه إذا فقده الإنسان؟ فغضب وقال له: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله، لأن معاوية صاحبه أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره لأن معاوية خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة أو رملة بنت أبي سفيان هي أم المؤمنين التي زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو حينئذ إذا كانت هي أم المؤمنين وهو أخوها فهو خال المؤمنين، فهذا لقب معاوية لا يلقبه به بعض العلماء أنه خال المؤمنين. وهو كاتب الوحي، يعني شخص ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي. أي تزكية فوق هذه التزكية؟ أن يعتبر أمينا الوحي ويدون الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن معاوية كان عود العرب وجد العرب، قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد. هذا كلام الضحاك ابن قيس. وقال العكبري من أئمة الحنابلة، يقول العكبري رحمه الله تعالى: سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق 3 مرات أن معاوية في الجنة، فأجبته إن نكاحه باق وإن زوجته لم تطلق، وهكذا أفتى جماعة منهم إبراهيم الحربي. سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق 3 أن معاوية في الجنة، هل تطلق زوجته بذلك؟ فأجبته إن نكاحه باق وإن زوجته لم تطلق، وهكذا أفتى جماعة منهم إبراهيم الحربي. هذا أحد الكتب التي تناولت سيرة أمير المؤمنين في سلسلة أعلام المسلمين رقم 21، كتاب معاوية ابن أبي سفيان صحابي كبير وملك مجاهد للأستاذ منير محمد الغضبان، طبعة دار القلم بدمشق. نطلع أشياء يسيرة من المقدمة. يقول في المقدمة: ما أعتقد أن شخصية في تاريخنا الإسلامي ومن الرعيل الأول من الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا وحي السماء قد نالها من التشويه والدس والافتراء ما نال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. لقد أصبح كثير من المعلومات ثابتة في أذهان الناس لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل، لا تتناسب أبدا والمستوى اللائق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورة معاوية رضي الله عنه في أذهان الناس أنه طالب سلطة وسياسي بارع ونهاز للفرص، لا يرعوي عن شيء في سبيل الوصول إلى الحكم، صارع من أجل السلطة وسعى إلى قتل عشرات الألوف من الناس لكي يصل إلى الخلافة. وهذه الصورة تتنافى مع حس المسلم وفطرته، لكنه لا يجد لها بديلا، فكتب التاريخ تذكر ذلك. وعندما جاء المؤرخون المحدثون وكتبوا عن معاوية زادوا الطين بلة وكرسوا هذه المفاهيم في أذهان الناس وزادوهم قناعة بها، فكان لابد من الكتابة عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. طبعا هو يقصد هنا بالمؤرخون المحدثون اللي هم المتأخرين في عصورنا هذه، ومنهم من النصارى أحيانا زي جرجي زيدان ومثل هؤلاء الناس الذين دخلوا في التاريخ الإسلامي كتبوا فيه ليدسوا فيه يعني السموم ويقطعوا صلتنا بهذا التاريخ المجيد. ودي جرعة مؤقتة يعني من العبارات قيلت في شأن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه لنعرف من هو معاوية، ومهما فعلنا فنحن لن نقدره قدرة رضي الله تعالى عنه. من هو خال المؤمنين؟ في معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال أيضا: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يقول: لما عزيت هند وهي أم معاوية في يزيد بن أبي سفيان، قيل له إن في معاوية خلفا لأخيه يزيد، فقالت: أو مثل معاوية يكون خلفا لأحد؟ معاوية أبديل لأحد؟ فوالله لو أن العرب اجتمعت متوافرة ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء، أي من أي نواحيها شاء، دلالة على عراقة النسب يعني والأصل. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول في شأن أمير المؤمنين معاوية: دعوا فتى قريش وابن سيدها، إنه لمن يضحك عند الغضب ولا ينال منه إلا على الرضا، ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه. وقال فيه أيضا عمر: هذا كسرى العرب، تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية. ودخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء، فنظر إليها الصحابة يعني استحسانا لهذه الحلة الخضراء، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة، العصا التي كان دائما يؤدب بها الرعية، فجعل يضربه بها. وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين، الله الله فيا. فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لما ضربته يا أمير المؤمنين وما في قومك مثله؟ فقال: والله ما رأيت إلا خيرا، يعني أنا ما أعلم عن معاوية إلا خيرا، وما بلغني إلا خير، ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير ما رأيتم، ولكن رأيته. وأشار برأسه، يعني ممكن يكون الحل التي يلبسها أعطته شيئا من من كذا، ولكن رأيته أشار بيده إلى رأسه، فأحببت أن أضع منه ما شمخ كي يتواضع. أما عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي، كان بيتحاسب بقى، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما حاسب عليا كان عليا هو الإيه؟ المحق، قضي لي ورب الكعبة. ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. هذه رؤيا رأها أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في منصرفه من صفين: أيها الناس، لا تكرهوا إمارة معاوية، مع أنه كان لسه منصرف من الحرب مع جيش معاوية جيش الشام، أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. هذه شهادة حق وإنصاف من أمير المؤمنين علي في أخيه معاوية رضي الله تعالى عنه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. ويقول قبيصة ابن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف ولا أشبه سريرة بعلانية من معاوية رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قد علمت بما غلب معاوية الناس، كان إذا طاروا وقع وإذا وقعوا طار، يعني يحسن سياسة الناس. ويقول سعيد بن عبد العزيز: لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو حتى كان عام الجماعة، فأغزى معاوية أرض الروم 16 غزوة. أمير المؤمنين معاوية غزا فاتحا بلاد الروم 16 غزوة بمجرد حصول الجماعة والائتلاف على يد الحسن رضي الله عنه، حتى كان عام الجماعة، فأغزى معاوية أرض الروم 16 غزوة تذهب سرية في الصيف وتشتو بأرض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى، لا ينقطع الجهاد. ويقول الأوزاعي: أدرك خلافة معاوية عدة من الصحابة، منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك، ورجال أكثر ممن سمينا بأضعاف مضاعفة كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله ومن الدين جديدة، وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويل القرآن، ومن التابعين لهم بإحسان ما شاء الله، منهم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود وسعيد بن المسيب وعبد الله بن محيريز وفي أشباه لهم لم ينزعوا يدا من جماعة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن كل هؤلاء الأفاضل من الصحابة أجمعوا على الانقياد لأمير المؤمنين معاوية والسمع له والطاعة رضي الله تعالى عنه. ونظر أبو سفيان يوما إلى معاوية ابنه وهو غلام فقال لهند أمه إن ابن هذا عظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه. فقالت هند قومه فقط ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة. فلما يكون واحد وهو غلام أمه بتربيه على أنه مش يسود قومه ده يطلع السيد للإيه؟ لكل العرب. فلا شك أن هذه النظرة وهذا الطموح سيؤثر في كيفية إعداد مثل هذه الشخصية القيادية. وأوتر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال أوتر معاوية بركعة بعد العشاء فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب إنه لفقيه. فابن عباس ترجمان القرآن يشهد لمعاوية بأنه فقيه. وأنتم تعرفون الحديث المتفق عليه حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول محمد ابن سيرين كان معاوية إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتهم. ويقول أيضا محمد ابن سيرين كان معاوية رضي الله عنه يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم فيدور على المجالس هل ولد لأحد ولد أو قدم أحد من الوفود فإذا أخبر بذلك أثبت في الديوان يعني ليجري عليه الرزق. يتتبع المواليد هل ولد لأحد منكم ولد حتى إذا ولد له أحد بيجعله إيه زي مرتب وعطاء ورزق يصل ينفق الدولة تنفق على هؤلاء. ويقول يونس ابن ميسرة رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا عليه قميص مرقوع الجيب وهو يسير في أسواق دمشق. هذا وهو الإيه؟ أمير يعني. ومما اشتهر عن السلف عبارة قيلت على لسان أكثر من عالم ومن إمام. مثلا الأعمش يروي عن مجاهد أنه قال لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. للأسف إحنا عندنا شعور بالضآلة حينما نتعامل أمثال هذه الشخصيات العظيمة بسبب التزوير والدجل والخرافات والأكاذيب التي شوشت تاريخ هؤلاء الصفوة من البشر خير البشر وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبعا بعد الأنبياء. كلما فتشنا أكثر كلما أدركنا مدى الغربة التي نحن فيها الآن من أن نقدر الناس حق قدرهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا بد أن ينزل الناس منازلهم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون نتعرف على الصحابة لأن هذا هو الذي يجلب لهم المحبة ويجلب أيضا البغض لمن يعاديهم ومن يتطاول على مقامتهم المنيفة. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسود من معاوية. هنا من السيادة يعني. قال قلت ولا عمر؟ قال كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه. يعني كان سياسيا يعني محنكا وبارعا رضي الله تعالى عنه. والدليل على ذلك يعني أوضاعه مع أهل الشام. أهل الشام أحب معاوية حبا شديدا كما سيأتي. يقول أيضا العوام ابن حوشب ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل ولا أبو بكر؟ قال كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود من السياد يعني السياسي المحنك. ويقول عبد الله بن عباس ما رأيت أحدا أخلق للملك من معاوية إن كان ليرد الناس منه على أرجاء واد رحب كان حلمه يتسع له الناس. يقول أبو الجهل نميل على جوانبه كأننا نميل إذا نميل على أبينا نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا. يعني نرى في حالة الغضب وحالة الرضا فما نرى منه إلا الكرم واللين وخفض الجناح. ويقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما لله در ابن هند أي معاوية إن كنا لنفرقه كنا نخاف منه ونهابه ومن ليث في براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا. يتفارق لنا يعني يظهر هو الخوف. وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلى من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا. فيتخادع لنا يظهر أنه إيه أنه فعلا خدع لكن هو دي بتكون بإرادته هو وحلمه يعني. والله لوددت أن متعنا به ما دام في هذا الجبل حجر. وقال معاوية لابن عباس يعزيه في الحسن رضي الله عنه لا يسؤك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي. فقال ابن عباس لمعاوية لا يحزنني الله ولا يسؤني ما أبقى الله أمير المؤمنين. يعني معاوية بيعزي ابن عباس في مين؟ الحسن بن علي رضي الله عنه. فبيقول لا يسؤك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي. فرد على ابن عباس رضي الله عنهما فقال لمعاوية: لا يحزنني الله ولا يسوءني ما أبقى الله أمير المؤمنين، يعني ما دمت يا معاوية حيا وأميرا على المؤمنين لا ينالني حزن ولا سوء. فهذه تزكية أيضا عظيمة جدا من ابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب. وقال عبد الله بن المبارك أيضا في جواب من سأله هل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، فرد الإمام الجليل العظيم عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: تراب في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. وسئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، وقد ذكرنا هذا آنفة، فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال الربيع بن نافع: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. من تطاول على أمير المؤمنين معاوية فهو لولا أن يجترئ بعد ذلك على من وراءه من الصحابة، فهو ستر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. ما رأيت عمر بن عبد العزيز، انظر الولاء لأئمة المؤمنين، ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. فقال الشعبي: الدهات أربعة، معاوية وعمر والمغيرة وزياد. وقال الزهري: الدهات في الفتنة خمسة، معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وكان معتزلا وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء. ويقول عمرو بن العاص: ما رأيت معاوية متكئا قط واضعا إحدى رجليه على الأخرى كاسرا عينه يقول لرجل تكلم إلا رحمته. ويقول الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيض جميلا إذا ضحكت انقلبت شفته العليا وكان يخضب. ويقول ابن كثير: كان أبيض طويلا أجلح أبيض الرأس واللحية يخضبهما بالحناء والكتم، إلى أن يقول: وكان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس عدلا شهما. ويقول عمر ابن الخطاب: إياكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم فإن معاوية بالشام وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم. ويقول سفيان بن الليل: قلت للحسن بن علي لما قدم من الكوفة إلى المدينة: يا مذل المؤمنين، يا مذل المؤمنين، يعني بتنازله لمعاوية. قال: لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية. فالحقيقة الكلام في شأن معاوية كلام كثير، نحاول أن نغتنم في بعض فرصة لنوفي هذا الكلام حقا، لكن نعود إلى كلام القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. يشرع القاضي رحمه الله تعالى في الثناء على معاوية، يقول: فإن قيل ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بها، فأصبحت تحت قيادته وبحسن سياسته أقوى قوة في الإسلام، وهي في طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية إلى الله بأخلاقها وسيرتها وحكمة قادتها وصدق إسلامها أو إسلامهم، وأفرده بها لما رأى من حسن سيرته. إمام أهل مصر أسند إلى سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وإيران ومبيد دولة كسرى أنه ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية. وأيضا يقول ابن عباس: إنه ما رأى رجلا أخلق أي أقدر بالملك من معاوية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، كان رعيته يحبونه. وقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال: ألا أخبركم من صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلا أفقه فقها ولا أحسن مدارسة منه، ثم صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة منه، ثم صحبت معاوية فما رأيت رجلا أحب رفيقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور، بلغ من همة معاوية وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم، لأن ملك الروم انتهز فرصة القتال في معركة صفين بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، فاقترب من الحدود الدولة الإسلامية، فأرسل إليه معاوية لما علم أنه اقترب من الحدود في جيوش عظيمة، كتب إليه يقول: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فتخاف ملك الروم وانكف عن الاقتراب من حدود الدولة الإسلامية. يقول: وسياسة الخلق، لأن معاوية سياسي يعني من الشخصيات النادرة في التاريخ في حسن سياسته للناس، والأثر واضح في حب الناس له رضي الله عنه. فسياسة الخلق في البر والبحر، فكانت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنده، ممثلة العزة التي أرادها الله لدينه ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بهما. وكما أن فتح مصر ودخولها في الإسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص رضي الله عنه وحده، فإن تأسيس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده، يعني هو الوحيد الذي أسس الأسطول الإسلامي. ومما ينبغي للمشتغل بتاريخ العروبة والإسلام أن يعلمه أن معاوية رضي الله عنه مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. وقال جابلة بن سحيم قال له: قلت ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه وكان معاوية أسود منه. ورووا مثل هذه الكلمة في معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وتقدم قول ابن عباس: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية رضي الله تعالى عنه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، يعني هو أفضل ملوك المسلمين، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وإذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. يعني لازم ننتبه لمسألة مهمة جدا في دراسة التاريخ الإسلامي، هي مسألة المفاضلة مسألة نسبية. يعني لا شك أي حاكم على مدى التاريخ كله إذا قورن مثلا بأبي بكر وعمر، هل يمكن أن يرجح غير كفة أبي بكر أو غير كفة عمر مثلا أو الخلفاء الراشدين؟ فالصورة المثالية التي يرسمها بعض الناس يا إما الخلفاء الراشدين يا إما يبقى تاريخ أسود. كان حدثني الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في السبعينيات، كان يقيم هنا في المعمورة، فزرته كان أيامها بيصحح مخطوطة دار التعارض العقل والنقل. فكان الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى كان بيحكي ذكرياتي مع إحدى الجماعات، يقول: أنا لم أبدأ في التعلم إلا بعد ما تركت هذه الجماعة. وكان يحكي عن بعض الذكريات الأليمة، يقول إن بعض الناس في هذه الجماعة كان بلغوا من الغلو أنهم كانوا يضعون فلان الفلاني من إمام هذه الجماعة في منزلة بين أبي بكر وعمر مثلا. ده كلام من الجماعة نفسها، يعني هو اللي حكاه للشيخ الله يرحمه الدكتور محمد رشاد سالم، قال إنه كانوا بيقولوا هي فترة الخلفاء الراشدين ومن بعد كده التاريخ الإسلامي ده كله فراغ، إلى أن هم اللي جايين علشان يعيدوا بقى تصحيح الوضع طبقا للخلافة الراشدين. فيقول إنهم كانوا في بعض المواقف، واحد دلوقتي في مرحلة بدر، في مرحلة مكية، في مرحلة كذا، إن هم يسيرون على نفس خطى العصر الأول من الإسلام يعني. فالشاهد يعني إن في نظرة قاتمة للتاريخ الإسلامي، الأعداء دائما يريدون أن يفرضوها علينا ويكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون بحيث نصدق نحن الكذبة في النهاية ونصير أسرى لهذه الأفكار المزورة. فمن ضمن هذه الأشياء عارفين قاعدة يا كل حاجة يا ما فيش حاجة، وده نوع من التشوه المعرفي، دي إحدى صور التشوه المعرفي، يا الحاجة تكون 100% يا صفر، ما فيش وسط يعني، لكن مسألة نسبية. فأنت عايز تتكلم عن الخلفاء الراشدين، هات رعية زي رعية الخلفاء الراشدين. وهكذا التاريخ يعني له دورات زي دورات النمو في أي كائن بشري يعني أو كائن حي، لكن مع ذلك تبقى مسألة النسبية. يعني إحنا لو اخترنا أسوأ عصور الخلافة الإسلامية هنقول هي مثلا الخلافة العثمانية، سيبكوا طبعا الفاطمية، الفاطمية كانت احتلال أجنبي مش حكم إسلامي، ده دول ناس كانوا ملاحدة، وأنا أعني الكلمة يعني ملاحدة بمعنى الكلمة ملحدين. فالفاطمية ليس يعتبر خلافة إسلامية، ولذلك الإمام السيوطي لما عدد الخلفاء ما احتسب منهم مين؟ بنو عبيد اللي هم الفاطميين، لا يعدون من الخلفاء. لما تكلم عن تاريخ الخلفاء اختصرهم من التاريخ، محاهم تماما. ليه؟ لأنهم لا يعدون من الخلفاء المسلمين لكفرهم وإلحادهم، وسوف نرجو أن نفصل هذا فيما بعد إن شاء الله. يعني أسوأ وضع وصلت إليه الخلفاء الإسلامية، لما تيجي تقارنه بأوضاعنا الآن، قارن كده بالوضع، هتجد الآن ده حلم بالنسبة لنا الآن. يعني وضع الخلافة العثمانية اللي لما كان السفن العثمانية تمر في البحر المتوسط أمام إحدى المدن يتوقفون عن دق أجراس الكنائس هيبة وخوفا أن هذا يستفز العثمانيين فينزلوا ويفتحوا البلد دي. أنا قرأت في كتاب للصديق مصطفى كامل اسمه محمد فريد بك، كان بعد مصطفى كامل في الحركة الوطنية، محمد فريد له كتاب تاريخ الدولة العالية، قرأت بعض الصفحات منه. فكان في إحدى المواقف قرأت الرسالة من الملوك الكبار في أوروبا بيخاطب السلطان العثماني، بيتذلل له تذلل في الخطاب بطريقة عجيبة جدا. بعد كده بيرد يعني دار الخلافة، نحن السلطان الغازي ابن السلطان الغازي ابن السلطان الغازي فلان، قررنا أن ننظر إليكم بعين العطف والرعاية ونمنحكم كذا أو نوافق على كذا. فيعني كان في عزة على الأقل، كان لنا تمن. فيعني لو إحنا جينا ندرس حتى تاريخ العثماني اللي هو يمكن من أسوأ فترات الضعف في خلال فترات الخلافة الإسلامية، مع ذلك إذا قررناه بوضعنا الحالي لكان العثمانيين دول يعني أمل عظيم جدا، نود حتى أن احنا نرجع لعشر معشار ما كانوا عليه من القوة والبأس، إن كان في وقت من الأوقات أقوى إمبراطورية على وجه الكرة الأرضية، ودوخوا يعني دول الكفر كلها، ولذلك الثأر ما زال بيعمل في قلوب هؤلاء الغربيين إلى اليوم. فمسألة نسبية، فمش معنى أن حتى الحكم الأموي أصبح حكما ملكيا بالوراثة، مش معناه أنه يكون حكما باطلا أو أنه حكم غير إسلامي. العبرة بإيه؟ العبرة بالالتزام بالشرع، العبرة بإقامة الجهاد ونشر الإسلام، العبرة بكذا وكذا من المقاييس المعروفة. لكن ما دام الخليفة أهلا الحكم ما في أي مشكلة في القضية. فصحيح هو معاوية رضي الله عنه فعل خلاف الأفضل، الأفضل أنه كان يتركها شورى كما فعل الراشدون، لكن كونه عهد بالخلافة إلى يزيد وصارت ملكية فهذه شيء أولى منه ألا كان يفعل. لكن مش معنى ذلك أن الحكم باطل، وسنناقش هذا الموضوع بالتفصيل. فموضوع عايزين توسط، يعني يا خلافة راشدة ما فيش خالص، لا، هي فترات الخلافة مرت كما يمر الإنسان في عمره بمراحل نمو مختلفة، يعني يضعف ويقوى إلى آخره، كذلك الأمم يعني. لكن في كل الأحوال هناك ثوابت في كل نظم الخلافة الإسلامية كانت مقدسة ومحترمة، وليس كما هو حالنا الآن، يعني كحال الأيتام على مائدة اللئام. فأنت بتقارن بمين؟ قارن معاوية بمن هم أقل منه، لكن لما تقارن معاوية بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي قطعا سيكون دونهم. لكن إذا قارنته بغيره ستجد صحابة وخليفة عظيم جدا، وامتدت الفتوحات الإسلامية في عصره امتدادا عظيما. يقول أي شيخ الإسلام: ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. وإذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل، وقد روى أبو بكر الأثرم عن يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. يعني لو شفتم معاوية وإنجازاته وصفاته ونحو ذلك لقلتم ده المهدي، هو ده المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هو المهدي. ليه؟ لأن المهدي يكون في آخر أمته مش في أول أمته. لذلك لما قالوا أترياني أنه عمر بن عبد العزيز قال: لا، كيف يكون هو المهدي عمر بن العزيز والمهدي يكون في آخر أمته من ضمن الأشراط يقترن بنزول المسيح عليه السلام. وعن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وقال أبو هريرة: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، تعجبوا من عدل عمر بن عبد العزيز، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ أمال لو عشتم وشفتم عصر معاوية كنت هتقولوا إيه؟ معناها أن معاوية كان أكثر عدلا من إيه؟ من عمر بن العزيز رحمه الله تعالى. فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وقال عبد الله بن أحمد: أخبرنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة الثقفي عن أبي إسحاق السباعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتم أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخليفة الصالح، يوم قال صلى الله عليه وآله وسلم في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. ويكفي أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في البداية والنهاية لابن كثير قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله عنه بعد المصالحة التي جرت سنة 40 والتي أسفرت عن اعتراف علي بحكمه في الشام واعتراف معاوية بحكم علي في العراق: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. وقال الصحابي عمير ابن سعد الأنصاري الأوسي: وقد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حمص وولى معاوية رضي الله عنه. يعني عمر عزل عمير بن سعد وولى مكانه من معاوية. ماذا يقول عمير بن سعد؟ قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اهد به. وهذا من تمام إنصاف عمير رضي الله عنه. وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء لأهل الشام: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية. وعن عتبة بن مسعود قال: إنه لما مر بنا نعي معاوية قمنا، لما أخبروا بموت أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، قمنا فأتينا ابن عباس فوجدناه جالسا قد وضع له الخوان وعنده نفر. الخوان ما يفرش، السفرة تفرش ليوضع عليها الطعام، كل شيء بيكون مرتفع عن الأرض. فوضع له الخوان وعنده نفر، فأخبرناه الخبر فقال: يا غلام ارفع الخوان. امتنع عن الأكل وسكن ساعة ثم قال: جبل تزعزع ثم مال كلكل، أما والله ما كان كمن كان قبله ولكن لن يكون بعده مثله، وإن ابنه خير أهله. انظر إلى الدقة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال لما مات معاوية: جبل تزعزع ثم مال كلكل، أما والله ما كان كمن كان قبله، ما كان في الفضل كمن كان قبله من الخلفاء الراشدين، ولكن لن يكون بعده مثله، يعني هو أحسن ممن يأتي بعده، وإن ابنه خير أهله. ودي قضية سوف نتعرض لها، موضوع استخلافه يزيد. هل التوريث لما حصل بقى بالنسبة ليزيد من معاوية أبيه، هل توريث جاية كده خبط عشواء، أم أن يزيد كان عنده كفاءات معينة وفي ظروف معينة أدت بأمير المؤمنين إلى أن يوصي بابنه يزيد؟ هذا ما سنناقشه إن شاء الله فيما بعد. وقال الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدلة، قال: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وقال شيخ الإسلام: وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سيرة الولاة، وقد كانت رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذه بعض شهادات الصحابة والتابعين في معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وآراء بعض العلماء والمؤرخين. وقد رأينا ما قال بحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أبغضه فقد أنكر ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، وطعن في ثناء الصحابة والتابعين عليه. روى الحافظ ابن عساكر عن الإمام أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية. فقال له: ولما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، هو علي رضي الله عنه، ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله عنهما. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى، هو بيعتبر معاوية من الخلفاء الراشدين، يقول رحمه الله: إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. يقول الشيخ الإسطنبولي: نذكر جميع هذه الشهادات وقبلها الأحاديث النبوية في فضل معاوية مع اعترافنا يشهد الله بفضل علي وأنه أفضل منه والحق غالبه معه، وكل كان مجتهدا. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، كان طالب معاوية عشان يجي يكتب له شيء، فقال إنه يأكل، ثم بعث إلي فقال إنه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. وهذا رواه أبو داود وسنده صحيح. بعض الضالين يستغلون مثل هذا الحديث ويتخذون منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، لأن الحديث فيه دلالة واضحة جدا على تزكية معاوية. ما هي؟ نتكلم عن نفس الحديث الذي أمامنا. طيب بصوا في الحديث. طيب أيوة كده، ارفع صوت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، ليكتب له، إما يكتب له الوحي أو يكتب له أي شيء يكتبه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمن معاوية على الوحي ليكتب له، دي أي تزكية هذه؟ فهذه التزكية عالية جدا. فنفس الحديث فيه تزكية لأمير المؤمنين معاوية بأنه أمين على الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه. طيب ما الإباء لا أشبع الله بطنه، كيف تجيبون عنها؟ الدعاء ليس على ظاهره، كما تجري الألسنة العرب بقوله ثكلتك أمك، تربت يداك، واضح، وهكذا أشياء تجري على لسانهم دون أن يقصدوا معناها الحقيقي. طيب حتى لو كان قصد بها المعنى الحقيقي، ما الجواب؟ أحسنت، نعم صحيح. هذا ما سيذكره هنا. يقول قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم غير مقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض نسائه تربت يمينك، ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وهذا رواه مسلم. يبقى إذن حتى لو كان الدعاء مقصودا وأنه كان نوع من الغضب من النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بشريته، فهو دعا الله سبحانه وتعالى أن لو جرى منه مثل ذلك أن يحول هذه الدعوة إلى إيه؟ إلى زكاة وأجر وبركة على هذا الشخص الذي دعا عليه. فإذن هذا هو الجواب على كل الاحتمالات. يقول القاضي: وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه، يقصد حديث ابن عباس لما قيل له ده في البخاري: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال إنه فقيه. يعني لما ترجمان القرآن يشهد لمن؟ لمعاوية، إنه فقيه. وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته صلى الله عليه وسلم يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته رضي الله تعالى عنه. الدعاء أيضا اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، هذا رواه من الصحابة عدد أكثر من أن يحصوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمير المؤمنين معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. ومن لم يصدق هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت في السنة من شريعة الإسلام. وفي الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين له من يزعمون أنهم منتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تراهم يحقدون على جدهم صلى الله عليه وسلم لرضاه عن معاوية واستعانته به ودعائه له؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكن كما ذكرنا يعني الروافض ما يستطيعون، لو أزيل الحقد والخرافة لا يبقى لهم دين، أو لا يكاد يبقى لهم دين. يمكن في المؤتمر الأسبوع اللي فات اللي في الدوحة، يعني الحمد لله الناس بدأت تفيق من الغيبوبة، وحصل مواجهة صريحة مع الشيعة. الدكتور القضاوي كان له كلام طيب، يعني القضاوي الموجة ساعات بتطلع بينا وتنزل بينا، فهو كلم كلاما طيبا جدا يعني، وواجه الشيعة مواجهة صريحة وقال لهم أنه يجب أن ترجعوا عن سبكم للصحابة وكذا وكذا، وفجر بعض الدعاة السنيين أو العلماء السنيين أيضا كلاما فاجأ كثير من الناس ما يعرفون هذه الحقيقة. قال لهم يعني كيف أنتم تسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإزاي بتقولوا تقريب وأنتم أصلا بينين مقام قبر يعني لأبي لؤلؤة المجوسي، وتعظمون أنه قتل عمر وتعملوا له عيد بابا شجاع الدين؟ فأبو لؤلؤة المجوسي عندهم بطل، وفي دليل حسي مادي يجسد هذا الموقف العدواني، وهو الإيه؟ المقام الكبير اللي بنينه فخم جدا ومكتوب فيه أشياء بالذهب كمان، وعاملين عيد بابا شجاع الدين بيحتفلوا فيه بمناسبة قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على يد هذا المجوسي. فطالبهم بأن يهدموا هذا المبنى، لو عايزين تقريب صحيح اهدموا هذا المبنى، لأن دي قضية رمزية تدل على شدة الحقد على الصحابة وعلى الخلفاء الراشدين وعلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، لكن والله الحمد الآن الناس بدأت تفيق من الغيبوبة وبدأت الحقائق تتكشف لأنها صارت صارخة. يعني واحد صحافي أمريكي مشهور كاتب مقالة بيقول فيها إنني أتعجب من أحوال المسلمين، يعني أحيانا تكون في قضايا ولو جزئية يهيجون فيها ويموجون وكذا وكذا، ثم المذابح التي تجري في العراق في كل يوم وليلة أشياء يندى لها جبين البشرية أو الإنسانية، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. يعني إحنا قبل كده كان مذابح البوسنة والهرسك الناس تفعل كذا وكذا وكذا، طيب مذابح الإخوة في العراق سنة، يعني أنتوا لو هناك كان زمانكم ذبحتوا أو هجرتم من بلادكم. ده اللي بيحصل، مجرد أن بيشوف واحد هويته عثمان أو معاوية أو عمر أو أي شيء يثبت أنه سني إما يهجر وإما يقتل ويذبح ويعني غير ذلك من هذه الأشياء. فالأمور اشتهرت الآن للأسف بس بعد فوات الأوان، الله المستعان، ورايحين يرفعوا دعوة مؤسسة دولية بتاعت حقوق الإنسان أو حاجة زي كده، حاجة من اللي بتحارب الإرهاب دي زعموا يعني، فعاملين دعوة ضد الشيخ عبد الله بن جبرين بيقول إنه هو إرهابي ويحض على القتل ومش عارف إيه إلى آخر هذا الكلام. الشيخ بن جبرين ما قتلش حد، فمن المجرم في الحقيقة؟ المهم مما يستدل به على شرعية خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أن الرسول عليه السلام لما أخبر أم حرام بنت ملحان وهي صحابية من الأنصار من أهل قباء من علية النساء رضي الله تعالى، يعني هي أخت أم سليم وخالة أنس ابن مالك وزوجة من عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب إلى قباء استراح عندها وهي خالة خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام عندها القيلولة ثم استيقظ وهو يضحك لأنه رأى ناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر أي وسطه ومعظمه ملوكا على الأسرة، ثم وضع رأسه فنام واستيقظ وقد رأى مثل الرؤيا الأولى. فقالت له أم حرام أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت من الأولين، هي أول ناس تغزو بالإيه؟ بالبحر. قال الحافظ ابن كثير يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 أيام عثمان ابن عفان، وكان قائد الأسطول من معاوية رضي الله تعالى عنه عقب إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ. وكانت معهم أم حرام في صحبة زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. وماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها بقبرص إلى اليوم، ويسميه الفرنجة هناك قبر المرأة الصالحة، وكان الإمام الذهبي حتى في عصره هو يقول وبلغني أن قبرها تزوره الإفرنج، فقبر أم حرام حتى الآن في قبرص. يقول ابن كثير ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد ابن معاوية في غزوة القسطنطينية للحملة البحرية الثانية، وهذا من أعظم دلائل النبوة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب وقد وقع كما كان. فطبعا هنا هذا الحديث يدل على شرعية حكم وخلافة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أم حرام بشارة ليزيد بالجنة والمغفرة، يقول صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يركبون البحر أوجبوا، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وأول جيش غزا قيصر القسطنطينية هو من يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية. يقول القاضي ويحتمل أن تكون مراتب في الولاية خلافة ثم ملك، خلافة ثم ملك، وفي الحديث خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فتكون ولاية الخلافة للأربعة وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية، هو الحسن ولي 6 أشهر فقط رضي الله تعالى عنه، وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله في داود وهو خير من معاوية وآتاه الله الملك والحكمة، فجعل النبوة ملكا، فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى الخلافة والملك والإمارة عناوين اصطلاحية تتكيف في التاريخ باعتبار مدلولهن العملي، والعبرة دائما بسيرة المرء وعمله، ومعاوية قد ولي الشام للخلافة الراشدة مدة 20 سنة، مدة 20 سنة أميرا على الشام من قبل الخلفاء الراشدين 20 سنة، ثم اطلع بمهمة الإسلام كلها 20 سنة أخرى، حكم اللي هو العالم الإسلامي كله بعد بيعة الحسن بن علي حكموا 20 سنة تانية، يعني بيحكم 40 سنة. فكان في الحالتين قواما بالعدل، محسنا إلى الناس من كل الطبقات، يكرم أهل المواهب ويساعدهم على تنمية مواهبهم، ويسع بحلمه جهل الجاهلين فيعالج بذلك نقائصهم، ويلتزم في الجميع أحكام الشريعة المحمدية بحزم ورفق ومثابرة وإيمان، يأمهم في صلواتهم ويوجههم في مجتمعهم ومرافقهم ويقودهم في حروبهم. وفي منهاج السنة قول الصحابي الجليل أبي الدرداء لأهل الشام: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إمامكم هذا، يعني معاوية. وقد رأيت قول الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله، وقد بلغ من استقامته على جادة الإسلام أن قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وأبي إسحاق السبعي وكلهم من الأئمة الأعلام. كان معاوية هو المهدي. والذي يتتبع سيرة معاوية في حكمه يرى أن حكومته في الشام كانت حكومة مثالية في العدل والتراحم والتآسي، لم يخير بين الطيب والأطيب إلا اختار الأطيب على الطيب. فإذا كان هذا المسلك في 40 سنة يؤهل الأمير المسلم للخلافة على المسلمين، وقد ارتضوه لذلك واغتبطوا به فهو خليفة، ومن سماه ملكا لا يستطيع أن يكابر في أنه من أرحم ملوك الإسلام وأصلحهم. كنا أيام طلب العلم في القسطنطينية في مجلس للطلبة يتناقشون في موضوع سيرة معاوية وخلافته، وكان ذلك في أيام السلطان عبد الحميد، فوقف صديقي الشهيد اللي بتكلم ده للشيخ الخطيب محب الدين الخطيب، فوقف صديقي الشهيد السعيد عبد الكريم قاسم الخليل وكان شيعيا، فقال: أنتم تسمون سلطاننا خليفة، يعني بذلك السلطان العثماني، وأنا أخوكم الشيعي أعلن أن يزيد بن معاوية كان بسيرته الطيبة أحق بالخلافة وأصدق عملا بالشرع المحمدي من خليفتنا، فكيف بأبيه معاوية؟ على أن معاوية رضي الله عنه كان يقول عن نفسه: أنا أول الملوك وآخر خليفة. وعن الزهري أن معاوية عمل 2 سنة عمل عمر ما يخرم فيه، اقتدى بسيرة عمر حذ والقذة بالقذة لمدة 2 سنة، لكن اختلاف البيئة وتأثيرها في أنظمة الحكم أحدث نوعا من التغيير، بل إن معاوية نفسه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاه معاوية في موكب عظيم، فاستنكر عمر ذلك، اللي هي بيسموها إيه؟ إقامة صور الأئمة، إبراز الهيبة والسلطان وكذا، فاستنكر عمر ذلك واعتذر له معاوية بقوله: إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ونرهبهم به. فقال عبد الرحمن ابن عوف لعمر: ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين، يعني هذا من حسن التخلص. فقال عمر: من أجل ذلك جشمناه ما جشمناه، من أجل هذه الكفاءات وهذا الرجحان في العقل كلفناه ما كلفناه من إمارة الشامات كلها. وسيرة عمر التي حاول معاوية أن يسير عليها سنين كانت المثل الأعلى في بيته، وكان يزيد يحدث نفسه بالتزامها. فعن بكير ابن الأشج أن معاوية قال ليزيد: كيف تراك فاعلا إن وليت؟ قال: كنت والله يا أبا عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال معاوية: سبحان الله يا بني، والله لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها، فكيف بك وسيرة عمر؟ أنا حاولت أقتدي بعثمان ما استطعت، فكيف أنت تستطيع أن تقتدي بعمر رضي الله عنه؟ والذين لا يعرفون سيرة معاوية يستغربون إذا قلت لهم إنه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين رضي الله عنه. روى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي حملة عن أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع. وعن يونس بن ميسر الحميري الزاهد وهو من شيوخ الأوزعي قال: رأيت معاوية في سوق الشام وهو مردف وراءه وصيفا وعليه قميص مرقوع الجيب يسير في أسواق دمشق. وكان قواد معاوية وكبار أصحابه يستهدونه ملابسه للتبرك بها، فكان إذا حضر أحدهم إلى المدينة وعليه هذه الملابس يعرفونها ويتغالون في اقتنائها. يعني بغض النظر عن حكم هذا، لكن نتكلم على ما يعكسه ذلك من الحب والاحترام لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقول: وقد أوردنا هذه الأمثلة ليعلم الناس أن الصورة الحقيقية لمعاوية تخالف الصورة الكاذبة التي كان أعداؤه يصورونه بها، فمن شاء بعد هذا أن يسمي معاوية خليفة وأميرا للمؤمنين فإن سليمان بن مهران الأعمش، الإمام الأعمش كان يسمى إيه؟ المصحف. لإيه؟ لشدة صدقه كانوا يسموه المصحف. فالأعمش كان يفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله، ومن لم يملأ معاوية عينه وأراد أن يضن عليه بهذا اللقب فإن معاوية مضى إلى الله عز وجل بعدله وحلمه وجهاده وصالح عمله، وكان وهو في دنيانا لا يبالي أن يلقب بالخليفة أو الملك، وإنه في آخرته لأكثر زهدا بما كان يزهد به في دنياه. يقول القاضي رحمه الله تعالى: وقد قال الله في داود وهو خير من معاوية وأتاه الله الملك والحكمة، فوصف داود بأنه إيه؟ كان ملكا، جعل النبوة ملكا، فلا تلتفت إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. يقول الشيخ الخطيب: إن داود في نبوته كما يعرفها المسلمون في دينهم تجعله خيرا من معاوية، وأما داود اليهود كما يعرفه الناس من توراتهم الموجودة الآن بالأيدي فإن معاوية خير منه، لأن ده داود التاريخي، لكن داود الحقيقي عليه السلام هو عندنا قطعا خير من معاوية لأنه نبي، لكن داود الذي شوه اليهود سيرته، لهي الشخصية التاريخية التي لم تخلق أصلا، الذي شوه اليهود سيرتها في كتبهم في التوراة، فلا شك أن هذه الشخصية معاوية أفضل منها، لكن داود الحقيقي النبي قطعا هو أفضل من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ومن شقاء اليهود ألا يعرفوا للقرآن والإسلام فضلهما عليهم في تنزيه بني أنبياء بني إسرائيل عما وصموا به في كتبهم. يقول: ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان والله أعلم رأي آخر للجمهور، ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادحا له راضيا عنه راجيا هدنة الحال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يقول شيخ الإسلام: فلما أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله، من فعل القتال يعني، فدل على أن القتال لم يكن مأمورا به، ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين، وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالى محبوبا مرضيا له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ فتقتلهم أدناهما إلى الحق. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق، وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.